السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب البيت الحرام ورب المشعر والمقام الذي جعل الكعبه اول بيت للانام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أحمده على فضله العميم وهدايته لدينه القويم وصراطه المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتجلي لعباده بأبهى حلل العز والجلال، والمتقرب إليهم بإسباغ النعم وموالاة الإفضال، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من حج واعتمر وأفضل من عبد الله وشكر، صلى الله عليه وعلى آله الأئمة الغرر سادة الخلق وهداة البشر. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ومجاهدة أهواء النفس وإغراءات الشيطان، جعلنا الله وإياكم من المعتصمين بحبل الإيمان حتى ننعم بالسعادة في الدنيا ونبلغ من الله الرضوان. جاء في وصية للإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أوصاها لأحد تلامذته وأصحابه وهو خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي، قال عليه السلام: أبلغ من ترى من موالين السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأن يعود غنيهم على فقيرهم وقويهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن لقيا بعضهم بعضا حياة لأمرنا، ورحم الله عبدا أحيا أمرنا. يا خيثمة، أبلغ موالينا أن لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بالعمل، وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بالورع، وإن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. يصادف هذا اليوم السابع من ذي الحجة ذكرى وفاة وشهادة إمامنا الإمام الخامس من أئمة أهل البيت، الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الظروف السياسية التي توالت على الأمة الإسلامية كادت أن تفقد هذه الأمة أصالتها الدينية، وأن تمسخ ثقافتها الرسالية السليمة الصحيحة. ذلك لأن سياسيين سيطروا على الحكم من بني أمية كان همهم تحصيل المواقع والمكاسب وإحكام سيطرتهم على الناس، ومن أجل ذلك فإنهم كانوا يشعرون القلق والخوف من الثقافة الإسلامية الصحيحة، لأن مبادئ الإسلام وفكر الإسلام لا ينسجم مع سياستهم الاستبدادية الوراثية الظالمة. هذا القلق عندهم جعلهم يشجعون إنتاج ثقافة زائفة بديلة منسوبة إلى الإسلام. حينما يكون الحاكم في محيط إسلامي فإنه لا بد وأن يقنع الناس المسلمين بأن حكمه منسجم مع مبادئ الشرع ومع قيم الدين، وإذا لم يكن حكمه كذلك فإن ذلك يجعل الناس رافضين له، ساخطين عليه. ولتلافي هذا الأمر فإنه يحاول إيجاد فكر وثقافة تنسب إلى الدين لكنها ليست من الدين الحقيقي، وعبر هذه الثقافة وعبر هذا الطرح الزائف يخدع الناس بأنه يمثل الإسلام، وأن الخضوع لحكمه خضوع لشرع الإسلام. هذا ما فعله الحكام الأمويون المنحرفون عن منهج الشرع، ولكن كان من نعم الله على هذه الأمة وجود أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم كانوا يقومون بدور الحفاظ على نقاء القيم وأصالة المبادئ الإسلامية ويوصلوها إلى الناس صحيحة نقية بعيدة عن أغراض الحاكمين الظالمين المستبدين. بالطبع هذا الدور لا يروق لأولئك الحاكمين، ولذلك نصبوا العداء لأئمة أهل البيت وضيقوا عليهم ومارسوا مختلف الضغوط عليهم، ولكنهم صلوات الله وسلامه عليهم تحملوا كل ذلك العناء وسلكوا مختلف السبل والطرق حتى يوصلوا صوت القيم والمبادئ الإسلامية وحتى يحافظوا على نقائها وصحتها وسلامتها. وفي طليعة هؤلاء الأئمة العظام كان إمامنا الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الباقر هو أول إمام تتاح له الفرصة بأن ينشر معارف الإسلام ومعارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بشكل واسع، لأن هناك تطوراً قد حصل في ساحة الأمة، جيل جديد متعطش يريد أن يتعرف على حقيقة الإسلام ومفاهيم الإسلام، وأيضاً السلطة كانت نوعاً ما منشغلة، السلطة الأموية كانت في فترة انحدارها، وكانت هناك انتفاضات وثورات تشغلها. الإمام الباقر وجد الفرصة مناسبة من أجل أن يتحدث للأمة وأن يربي جيلاً من العلماء والفقهاء على مبادئ الإسلام ومفاهيم الإسلام. وأساساً إنما عرف بالباقر، الباقر كما يقول العلماء مشتق من البقر، من بقر الأرض. ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة ينقل هذا الأمر، يقول أبو جعفر محمد الباقر سمي بذلك من بقر الأرض أي شقها وإثارة مخبآتها ومكامنها، فكذلك هو أظهر مخبآت كنوز المعارف وحقائق الأحكام والحكم واللطائف ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة. أو فاسد الطوية السريرة، ومن ثم قيل فيه هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه. بالفعل في عهد الإمام الباقر وفي مدرسة الإمام الباقر تشققت مسائل العلم، كان دوره دور التفريع في مسائل الدين وفي مفاهيم الدين وأحكام الدين. كانت الأحكام الشرعية والمفاهيم الشرعية عند الجيل الإسلامي الأول، عند المسلمين الأوائل، فيها نوع من الكلية والإجمال الذي كان يتناسب مع مستوى الناس آنذاك، ولكن مع مرور الوقت كان الناس في حاجة إلى برامج تفصيلية، كانت مسائل الفقه في حاجة إلى تفريع، كانت مفاهيم الدين في حاجة إلى تفصيل وتبيين أكثر. الإمام الباقر قام بهذا الدور، ولذلك سمي الباقر لأنه بقر العلم، شقق العلم، شعب مسائل العلم وفرع مسائل العلم، وأنشأ أول مدرسة نضجت وتكاملت في عهد ولده الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الإمام الباقر لم يغادر المدينة، طوال عمره كان في المدينة المنورة، وكان يتخذ من مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله مكانا له ومدرسة له، ينتشر علمه من خلال المتحلقين حوله والملتفين حوله من طلاب العلم والمعارف الإسلامية. وتنقل كتب الحديث والسير من كتب ومصادر إخواننا أهل السنة كما هو وارد في مصادرنا، وابن حجر ينقل هذا الحديث يقول: وكفاه شرفا أن ابن المديني روى عن جابر ابن عبد الله الأنصاري أنه قال له وهو صغير، جابر قال للإمام محمد الباقر: رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم عليك. فقيل له: وكيف ذاك؟ كيف أن رسول الله يسلم عليك؟ قال: كنت جالسا عنده، يعني عند رسول الله صلى الله عليه وآله، والحسين في حجره وهو يداعبه، فقال: يا جابر يولد له مولود، يولد للحسين مولود اسمه علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين فيقوم ولده، ثم يولد له ولد اسمه محمد، فإن أدركته يا جابر فأقرئه مني السلام. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يخبر جابر عن مجيء الإمام محمد الباقر عليه السلام. وهناك روايات كثيرة، وكونها قد وردت في مصادر ومن جهات ليست محسوبة على شيعة أهل البيت، هذا يعني أن هذه الروايات لو لم تكن مقبولة ولو لم تكن موجودة في ساحة الأمة لما نقلها هؤلاء الرواة. الإمام الباقر عليه السلام قام في حياته بهذا الدور العلمي المعرفي الكبير، وإلى جانب ذلك فإنه اهتم ببناء الجماعة الصالحة، ببناء التيار الصالح في الأمة. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إذا درسنا مسارات التربية والتوجيه في حياتهم فإننا نجد ثلاث مسارات. المسار الأول التوجيه العام للأمة. الإمام، كل إمام من الأئمة كان يغتنم أي فرصة لتوجيه كل أبناء الأمة، لأنه يحس بالمسؤولية تجاههم. المسار الثاني تربية المجموعة أو التيار الصالح، تربية تيار في الأمة يحمل هذا النهج ويحمل هذا التوجه والتركيز عليه، وهم ما يعرف بشيعة أهل البيت، أتباع أهل البيت. والمسار الثالث التركيز على بعض الأفراد، المسار الفردي التركيز على بعض الأفراد لتربيتهم ككوادر وكقيادات وكعناصر واعية تصبح امتدادا لدور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. في المسار الثاني يعني تربية التيار وتربية الجماعة الصالحة، إعداد الجماعة الصالحة، نجد توصيات كثيرة من أئمة أهل البيت لهذا التيار. كيف يكون هذا التيار؟ اهتم أهل البيت عليهم السلام بأن لا يكون التيار التابع لهم منغمسا في الشعار، منشغلا بالشعار وفي الانتماء العاطفي الاسمي. في كثير من الأحيان وخاصة حينما يكون هناك صراعات بين التيارات والخطوط والتوجهات، فإن البعض من الأتباع يكتفون بالانتماء العاطفي والاسمي. أهل البيت عليهم السلام كانوا يوجهون شيعتهم من أجل أن يكون انتماؤهم لأهل البيت انتماء سلوكيا حقيقيا معرفيا، وليس مجرد انتماء عاطفي، وليس كالانتماء القبلي. وهذا هو سبب التوصيات الكثيرة، مثل هذه الوصية للإمام الباقر عليه السلام: يا خيثم أبلغ موالينا أنا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بالعمل. في مقابل التصورات التي كانت تشيع أن مجرد محبة أهل البيت والانتماء إلى أهل البيت هذا سيدفع العذاب يوم القيامة وسيجعل الإنسان أقرب إلى رضا الله، ولكن الأئمة يشيرون إلى أن حب أهل البيت إذا انفصل عن العمل بمنهج أهل البيت فإنه لا ينجي الإنسان يوم القيامة، إنما ينجي الإنسان إذا رافقه الالتزام بمنهج أهل البيت سلوكيا. أبلغ موالينا أن لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بالعمل، وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بالورع. أساسا ولاية أهل البيت، ماذا تعني ولاية أهل البيت؟ ليست مجرد معتقدات قلبية، وليست مجرد أعمال شعائرية طقوسية كما يتصور البعض. ولاية أهل البيت الحقيقية تتجسد في هذا الجوهر، الورع، أن يكون ورعا عن المحارم، أن يكون ورعا عن المعاصي وعن الذنوب. هذا هو جوهر الولاية. ومن المؤسف جدا أن تجد بعض التوجهات وهي تريد إغراق الناس بجانب الشعار وبجانب الممارسات الشعائرية الطقوسية، ولكن مع التجاهل في كثير من الأحيان لهذا الأمر الجوهري الأساسي، وهو الورع عن محارم الله، وهو الابتعاد عن معاصي الله بالمعنى الشامل للمعصية والذنب والخطيئة. الإمام عليه السلام يقول: هذه ليست ولاية. الشيعة الذين لا يتوفر فيهم هذا الجوهر، وإن ادعوا الولاية لأهل البيت والتشيع، فإن الإمام ينفي هذه الصفة عنهم. ثم يشير الإمام إلى مسألة مهمة: وإن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. أنت تقول أن أهل البيت هم الأفضل، وأن منهجهم هو الأصح، وأن طريقهم هو الصواب، وتجادل الناس. البعض من الناس يدخل جدال مع الآخرين: أهل البيت أفضل وأحق وأصح. طيب، في مقام العمل تجده والعياذ بالله يسلك طريق الشيطان. أنت كيف تحتج بأن هذا الطريق هو الأفضل ثم تسلك الطريق الآخر؟ هذا يشبه إنسان يؤكد للناس أن هذا هو الطريق الموصل إلى هذا البلد، وهو أيضا يريد ذلك البلد ولكن يسير في طريق آخر، هذا أشد الناس حسرة يوم القيامة. من وصف عدلا، يعني من وصف شيئا صحيحا ثم خالفه إلى غيره، والحجة عليه من قبل الله تعالى تكون أبلغ. ولذلك يبدو من خلال الأحاديث أن المنتمين إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام حسابهم لن يكون أسهل يوم القيامة من الآخرين، بل يكون أصعب، لأن الله تعالى يحتج عليهم بمقدار وعيهم ومعرفتهم وما وصلهم من الهدى. وكما قال الإمام الصادق عليه السلام للمفضل: يا مفضل، الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لمكانك منا، والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لمكانك منا. ولذلك على الإنسان أن يعرف جوهر التولي لأهل البيت، وأن قوامه العمل والورع عن محارم الله، العمل بطاعة الله والورع عن محارم الله. ويوصي الإمام الباقر عليه السلام في بداية وصيته بأهمية التضامن والتلاحم بين أبناء هذه الجماعة الموالية لأهل البيت: أبلغ من ترى من موالين السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأن يعود غنيهم على فقيرهم، وقويهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم. هذا الجو الاجتماعي، تأكيد على هذا الأمر مهم جدا لمن يسير في خط ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حتى تكون هذه الجماعة جماعة قوية. أما إذا لم يكن هناك تلاحم داخلي ولم يكن هناك تعاون داخلي، فإن هذه الجماعة ستكون جماعة ضعيفة مفككة، لا تقدم نموذجا للمدرسة التي تنتمي إليها، ولا تستطيع أن تحقق موقعية مؤثرة في ساحة المجتمع المحيط بها. ومن هنا تأتي أهمية التعاون والتعاضد والتماسك داخل الجماعة الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية أئمة أهل البيت ومحبتهم، وأن يجعلنا من السائرين في طريقهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهدي هؤلاء الأئمة العظام الأطهار. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الأئمة الأطهار الأخيار، سيما على أخيه ووصيه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء في دعاء الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم عرفة: اللهم هذا يوم عرفة، يوم شرفته وكرمته وعظمته، ونشرت فيه رحمتك، ومننت فيه بعفوك، وأجزلت فيه عطيتك، وتفضلت به على عبادك. يوم عرفة من الأيام العظيمة الشريفة الفاضلة، وقيل إنما سمي عرفة لأن الله تعالى أمر جبرائيل عليه السلام أن يأتي بالخليل نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام إلى أرض عرفة، وأن يأمره بأن يعترف لله تعالى بذنوبه، فسمي يوم عرفة اشتقاقا من الاعتراف بالذنوب. الحجيج الآن يتأهبون للانتقال إلى عرفة بعد غد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم مناسك حجهم، وأن يكتب لهم السلامة والتوفيق، وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين آمنين، وأن يشركنا في صالح دعواتهم وأعمالهم. الحجيج في يوم عرفة يعيشون مشهدا عظيما في روحانيته وفي أجوائه المعنوية العظيمة، تلك الأجواء لا يدرك عظمتها ولا يحس بكنه لذتها إلا من عاش فيها. من توفق وذهب إلى الحج وعاش مع الناس على صعيد عرفة من بعد زوال الشمس، ترى ملايين الناس وهم قد كشفوا رؤوسهم ومدوا أيديهم وشخصوا بأبصارهم إلى الله سبحانه وتعالى، كلهم على صعيد واحد وبلباس واحد وبلسان واحد يدعون الله ويطلبون منه الرحمة والمغفرة، ويطلبون منه التوفيق واليسر وما يهمهم في شؤون دنياهم وآخرتهم. مشهد رائع عظيم، ولكن من لم يحالفه الحظ لكي يكون مع هؤلاء الحجيج على صعيد عرفة فإنه أيضا ليس محروما من بركات يوم عرفة، وليس محروما من الألطاف الإلهية والأجواء الروحانية، بل بإمكانه أن يعيش جوا مشابها. ولذلك وردت روايات تأمر الناس بأن يحتفوا بهذا اليوم يوم عرفة، وأن يتجهوا فيه إلى ربهم، وأن يعيشوا أجواء العبادة وأجواء الخضوع، حتى ينالوا من بركة ذلك اليوم ويكونوا شركاء للحجيج في ثواب حجهم وفي أجواء الرحمة والمغفرة التي يعيشونها. هناك مستحبات ليوم عرفة، ينبغي للإنسان المؤمن أن لا يحرم نفسه منها في يوم عرفة، أن يعيش مع أجواء الحجيج، أن يصنع لنفسه أجواء روحية حتى يستفيد منها، يزكي نفسه، يطهر قلبه، يقترب إلى ربه، يتزود شحنات من المعنويات الرفيعة العظيمة. ولهذا يستحب صوم يوم عرفة، أن الإنسان يصوم لله في اليوم التاسع من ذي الحجة. وقد وردت روايات كثيرة في مصادر السنة ومصادر الشيعة أن صوم يوم عرفة كما هو في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن صوم يوم عرفة يعدل صيام 1000 يوم، صيام يوم عرفة كصيام 1000 يوم. وأيضا رواية أن من صام يوم عرفة غفر له لسنتين، سنة من خلفه وسنة من أمامه. وجاء عن بعض الأصحاب كانوا يقولون كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله نعد صوم يوم عرفة بسنتين، نعد صوم يوم عرفة بسنتين. ولذلك على الإنسان أن يستفيد من هذا المكسب وأن يصوم في اليوم التاسع يوم عرفة قربة إلى الله تعالى. طبعا الدعاء في يوم عرفة أهم، ولذلك ورد استثناء أنه هذا الصوم مستحب إلا لمن يضعفه الصوم عن الدعاء. إذا كان الصوم يضعف عن الدعاء فالأولوية للدعاء، وإلا فالصوم ثوابه عظيم في يوم عرفة. وأيضا يستحب فيه الغسل، أن الإنسان يغتسل قربة إلى الله تعالى. ويستحب فيه زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ويستحب فيه أن يصلي لله تعالى 2 ركعتين ثم يقرأ الأدعية. وأدعية يوم عرفة أدعية جليلة عظيمة كدعاء الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، ذلك الدعاء العظيم الجليل. على الناس أن يستفيدوا من يوم عرفة بقراءة هذا الدعاء وكذلك سائر الأدعية. الروايات الموجودة عندنا تنصح الناس في سائر الأمصار، يعني في غير الموجودين في عرفة أيضا، أن يجتمعوا للدعاء. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا عرفة إلا بمكة، ولا بأس بأن يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله عز وجل. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في يوم عرفة يجتمعون الناس بغير إمام في الأمصار يدعون الله عز وجل. ولذلك ينبغي أن نحرص في يوم عرفة أن نجتمع في المساجد في أماكن العبادة، وأن نقرأ الأدعية الواردة حتى نشارك الحجيج، نشارك الحجيج أجواء حجهم، ونشترك معهم في الألطاف والرحمة والمغفرة الإلهية المتوجهة لهم. هذه الأدعية حينما نقرأها ينبغي أن نتأمل ما فيها من معان ومضامين. مثلا في دعاء الإمام الحسين عليه السلام، هذا الدعاء مركز على نقطة محورية، وهي تبيين العلاقة بين العبد وبين ربه. الإنسان يفتح ملف هذه العلاقة، فتح ملف العلاقة بينك وبين خالقك، ماذا صنع لك خالقك وكيف تتعامل أنت مع ربك. قال عليه السلام في هذا الدعاء: يا من قل له شكري فلم يحرمني، وعظمت خطيئتي فلم يفضحني، ورآني على المعاصي فلم يخذلني، يا من حفظني في صغري، يا من رزقني في كبري، يا من أياديه عندي لا تحصى، لك الحمد إلهي، أمرتني فعصيتك، ونهيتني فارتكبت نهيك، فأصبحت لا ذا براءة فأعتذر، ولا ذا قوة فأنتصر، فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي؟ وبكلها عصيتك يا مولاي؟ فلك الحجة والسبيل علي. في يوم عرفة أهم شيء هو أن يفتح الإنسان ملف العلاقة بينه وبين الله، يتذكر نعم الله وفضل الله عليه، وهي نعم لا تحصى ولا تنقطع. وفي ذات الوقت أيضا يسأل نفسه عن تعامله هو مع ربه، هل هو مطيع لخالقه؟ هل هو أدى حق وواجب الشكر تجاه المنعم عليه؟ ما هي موارد الخطأ؟ ما هي موارد التقصير؟ يفتح الملف ويعاهد نفسه على تصحيح العلاقة مع الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نستفيد من نسائم البركة والخير في هذه الأيام المباركة، العشر الأوائل من ذي الحجة، أيام مباركة على الإنسان أن يتعرض لنفحات الله في هذه الأيام. اللهم وفقنا في هذه الأيام لعبادتك ودعائك، اللهم اجعل دعاءنا في هذه الأيام مستجابا وأعمالنا مقبولة، اللهم اشرح صدورنا للإيمان بك وللتوكل عليك، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم وفقنا لإصلاح أنفسنا واكتشاف أخطائنا وعيوبنا، وأعنا على إصلاحها في أنفسنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.